السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، حياكم وبياكم جعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أذكر نفسي وأذكركم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فدائما نصحح نيتنا، وأننا نريد بهذا الذي نقوم به سواء إلقاء الدرس، حضور الدرس، كتابة الدرس، أننا نريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، ونريد أن نرفع الجهل عن أنفسنا، وأن نبلغ العلم لغيرنا، وأن نعمل بهذا العلم. نحن في ليلة الثاني من ذي القعدة لسنة 41 و400 بعد الألف، ليلة الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من الشهر السادس لسنة 2020. وما زلنا مع كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن الدرس الأول، ونحن في هذه الليلة مع الدرس الثاني بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وعلى كل حال، هي كما قلت في البداية 18 درسا، وبعض الدروس قد تأخذ أكثر من لقاء. المهم أن نستفيد، ليس المهم كم درسا نحضر، ولكن المهم ماذا استفدنا، هذا أهم شيء. على كل حال، الدرس الثاني يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نفيا لجميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ثم ذكر أن هذه الكلمة لها شروط، وهذه الشروط شروط كلمة لا إله إلا الله سنتطرق لها إذا جئنا إليها. أما الآن فبداية هذه الكلمة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا الأنبياء السابقون، الأمم السابقة، كانوا يقولون أيضا لا إله إلا الله، ولكن بدل محمد رسول الله النبي الذي في زمنهم: إبراهيم، موسى، صالح، هود، شعيب، عيسى، يحيى، زكريا، أي نبي صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، كانوا يثنون الظاهر مع لا إله إلا الله بالإيمان بذلك النبي في ذلك الوقت وفي تلك البلدة، لأن الأنبياء كانوا يبعثون كل إلى قومه خاصة. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: فضلت على الأنبياء بخمس، قال: ومنها كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة صلوات ربي وسلامه عليه. قال: لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. فعندما نقول لا إله نفي، وهذا ما يسمى بالتخلية، ثم إلا الله إثبات، وما يسمى بالتحلية. فنحن ننفي كل ما عدا الله تبارك وتعالى. وإذا قالوا لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو الخبر الحقيقي، هذا الخبر، خبر لا إله إلا الله، الخبر لا إله حق، هذا الخبر وهو محذوف، وتقديره لا إله حق أو لا إله يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. لأننا إذا قلنا لا إله إلا الله كما يقول بعض لا إله موجود إلا الله، هذا غير صحيح، لأن الآلهة كثيرة والعياذ بالله. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن الكفار أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام للرجلين الذين كان معه في السجن: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فعلى كل حال، لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق، أو لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله، الإيمان بأن سيدنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه هو رسول الله، وهو رسول إلى الخلق كلهم على الصحيح، إلى الإنس والجن، ليس فقط إلى الإنس بل إلى الإنس والجن صلوات ربي وسلامه عليه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فالقصد أن الجن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لهم، مبعوث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. هذا هو الصحيح والعلم عند الله، وإن كان المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وعندما نقول محمد رسول الله معنى هذه الكلمة الطيبة أنه لا يعبد الله إلا بما شرع عن طريق هذا الرجل، يعني محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه يطاع، أنه يطاع صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشهادة أنه رسول الله، كذلك الائتمار بما أمر والنهي عما عنه نهى وزجر، هذا كذلك من ضمن شهادتي أن محمد رسول الله. وكذلك لا يغلو الناس به، الإنسان لا يغلو بهذا النبي، هو عبد الرسول، وقد شرفه الله تبارك وتعالى بأن يكون عبدا له، وشرف العبد مما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وإن صيرت أحمد لي نبيا. فكل إنسان يكون عبدا لله تبارك، هذا شرف، أن يكون إنسان عبدا لله تبارك وتعالى، هذا شرف للإنسان. ونادى الله نبيه صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم بأشرف الأحوال بالعبودية، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، بل عيسى صلوات ربي وسلامه عليه أول كلمة قالها لما نطق، أما أشارت إليه مريم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فالقصد أن نؤمن أنه عبد الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، وأن لا يقدم قول غيره على قوله، لا يجوز أيا كان، لا يجوز أن نقدم قول غيره على قوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قول إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مقتضى شهادتنا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله جل وعلا يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني يأمر النبي أن يقول هذا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلا بد من اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فلا بد من طاعته بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر مما يعبد من دون الله. طبعا هذه الشروط لم يأتي بها نص يعني على أنها شروط، لكن هذه مستنبطة، يعني أهل العلم يستنبطونها من بطون الكتاب الكريم، من بطن الكتاب الكريم القرآن الكريم، ومن بطون السنة، ويفهمون منها أنه لا تقبل هذه الكلمة لا إله إلا الله حتى يعني تحضر مع هذه الشروط، فإذا فقدت شيئا منها قالوا فسدت هذه الكلمة ولا يكون صاحبها مسلما. لابد من اجتماع هذه الأمور، فهي على كل حال اجتهادية، لكن تسالم عليها أهل العلم من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، علماء هذه الدعوة السلفية المباركة تسالموا على هذه الشروط، وزاد بعضهم اللي هو الكفر بالطاغوت، يعني الزيادة عليها هو أن يكفر بما دون الله تبارك وتعالى. الشيخ محمد بن الوهاب ذكر السبعة الأولى، وبعضهم أضاف كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الشرط الثامن، وهو الكفر بما دون الله تبارك وتعالى، أنه جعله شرطا ثامنا وهو حق. على كل حال قوله العلم كما قال الله تبارك فاعلم أنه لا إله إلا الله، لابد من العلم، اعلم أنه لا إله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لابد من العلم. وكفار مكة لما أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعرفون معناها، يعلمون ماذا تعني لا إله إلا الله. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ففهموا أن لا إله إلا الله يلزم منها أن لا يعبد إلا الله، هذا علمهم بها. ويذكرون يعني في السير، في كتب السير يذكرون أن أبا جهل أتى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد آذيتنا وسببت آلهتنا وفرقت بيننا وبين أولادنا وأزواجنا، ماذا تريد؟ يعني يشتكي النبي لنفسه صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، يعني لا أريد إلا كلمة واحدة. فاستغرب أبو جهل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيك أعطيك 100 كلمة. إذا كانت القضية قضية كلمة أعطيك 100 كلمة، لكن أهم شيء تتركنا في حالنا. قال وأبيك أعطيك 100 كلمة. قال قولوا لا إله إلا الله، بس ما بشيء زيادة، قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو جهل أما هذه فلا، مع أن أبا جهل يستطيع أن يقول طيب يا رب هذه لا إله إلا الله سمعت يا رب، بس تتركنا ما تكلمنا؟ لا، لأن أبا جهل يفهم، يفهم أن لا إله إلا الله معناته ما في لات، ما في عزة، ما في منات، ما في دعاء غير الله تبارك وتعالى، ما في ذبح للأصنام، كل هذا يذهب، ما في شفعاؤنا عند الله، ما في ندعوها إلى تقربنا إلى الله زلفى، كل هذا ما في. فمعنى هذا أنه لابد أن يحقق ما ترتب على هذه الكلمة الطيبة المباركة. فلذلك نقول إنه لابد من العلم بمعنى لا إله إلا الله حتى تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. إذن العلم المنافي للجهل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال اليقين. اليقين كما قال الله تبارك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يقين لابد أن يكون هناك يقين. ويقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وإذاك يقول أهل اليقين المنافي للشك أو المنافي للريب، ما في ريب، ما في شك، فهم في شك في ريب يترددون، لا ما في يقين. فالإنسان يقول لا إله إلا الله بيقين، فهذا اليقين المنافي للشك إذا لم يحضر قالها وهو لا يوقن بها فإنه لا تقبل منه هذه الكلمة، وتصير كالكلام الذي على اللسان لم يخرج من القلب. وجاء في الحديث أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا من قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا من قلبه قال فبشره بالجنة. إذا لابد أن يكون اليقين موجودا، لا مجرد يقول لا إله إلا الله لا يوقن بها، لا يوقن بها، فهذه التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث القبول، يقبل كل ما جاء عن الله، كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، القبول لهذه الكلمة المباركة. قال الله تبارك وتعالى عن الكفار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما في قبول. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقول الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قبول. فلا بد أن يقبل هذه الكلمة، إذا لم يقبلها فإنه يكون كلامه هذا لغوا لا قيمة له. إذن عندنا العلم، اليقين، القبول لهذه الكلمة المباركة. الشرط الرابع الانقياد، ينقاد كما قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أسلم انقاد، لأن الإسلام هو الاستسلام، فلا بد أن ينقاد لهذه الكلمة. قال الله تبارك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الانقياد. أما مجرد الإنسان يقول هذه الكلمة ولا ينقاد لها فإنها لا تقبل منه، لابد أن ينقاد لهذه الكلمة، يسلم لهذه الكلمة. يذكرون أن وقعت يعني خصومة بين الزبير وبين رجل، وهذا الرجل كان جارا للزبير في الأرض، يعني أرض الزبير بجانب أرض هذا الرجل، لكن أرض الزبير كانت مرتفعة وأرض هذا الرجل كانت منخفضة، يعني مزرعة، مزرعته بجانب مزرعة الزبير لكن أرض الزبير مرتفعة، فكان الماء يأتي على أرض الزبير ابن العوام ثم بعد ذلك ينتقل إلى هذا الرجل. فهذا الرجل قال للزبير اترك الماء يمشي، يعني لا تستفيد منه، اجعله يمشي ثم خذ أنت ما تشاء وأخذ أنا ما أشاء. فقال له الزبير لا، هذا حقي، هذه الأرض يعني ثمنها أغلى لوجود هذا الماء، فأنا أستفيد من الماء، أخذ حقي من الماء ثم أرسله لك. فقال لا، أرسله مباشرة وخذ أنت منه وأخذ أنا منه. قال الزبير لا، فاختلفا، فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما. فتكلم الرجل وتكلم الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حكم للزبير النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك، يعني أول شيء أنت اسقي أرضك ثم أرسله إلى جارك. فغضب الرجل هذا، وقيل إنه من المنافقين، وقيل إنه يعني ضعيف الإيمان، المهم تكلم كلمة خطيرة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم الزبير صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمته وفي الوقت ذاته وعديل الرسول، اللهم صل وسلم عليه، الرسول متزوج عائشة بنت أبي بكر، الزبير متزوج أسماء بنت أبي بكر، فالزبير له علاقة قوية بالنبي صلى الله عليه وسلم، عديله وابن عمته، وهو أيضا يعني خامس رجل دخل في الإسلام، يعني حتى مكانته في الإسلام عظيمة جدا. إذا كان يقولون لعبد الله بن الزبير، يقول ابن عباس عن عبد الله بن الزبير يقول ماذا أقول له، يعني هذا الرجل ماذا أقول لعبد الله بن الزبير، أبوه الزبير وأمه أسماء وجده أبو بكر وخالته عائشة وعمته خديجة، يعني نسبه قوي جدا، يقول عن عبد الله بن الزبير، فماذا أصنع له، يعني له مكانة في دين الله وغير عابد رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير بن العوام. هذا الرجل غضب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، يعني حكمت لأن أنا ولد عمتك، وهذا الكلام في حد ذاته كفر، لأنه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بغير ما أنزل الله، وأنه حكم للزبير فقط لأنه ابن عمته، كلام خطير جدا. لكن في لحظة غضب تكلم هذا الرجل. ذاك الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. الإنسان أحيانا إذا تكلم في حال الغضب فإنه في الغالب يندم على ما كان قاله أثناء الغضب. المهم أن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير يا زبير اسقي أرضك ثم رده إلى الجدر، يعني حتى لا توصل للماء، لأن هذا الإنسان تفوه بكلمة الكفر، يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حكم للزبير لأنه ابن عمته والعياذ بالله، فقال اسقي يا زبير ثم رده إلى الجدر، يعني لا, لا, لا ترسله له أبدا. فقال عروة بن الزبير ابن الزبير بن العوام قال وأراه فيه نزل قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الانقياد، الانقياد لله، الانقياد لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الخامس الصدق. لما يقول الصدق، الصدق منافي للكذب، يعني يقول هذه الكلمة هو صادق بها غير كاذب. ولذا قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وفي الآية الأخرى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا أتحدثونهم، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. وفي الآية الأخرى يقول آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، فهم غير صادقين في هذا، فلا يقبل منهم قول لا إله إلا الله حتى يكون الإنسان صادقا بها يقولها وهو بصدق، كما قال الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا بد أن يكون الإنسان صادقا بهذه الكلمة عندما يقولها. وفي الآية ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون، ولقد يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لأن هذه الابتلاءات والاختبارات تبين الذي قال لا إله إلا الله من صدق أو الذي قالها من كذب، لأن الذي قالها من كذب لن يصبر، أقل حركة أقل شيء يخرج ما في قلبه من النفاق. ولذا بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعلن المنافقون كفرهم، وارتد كثير من العرب بموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا صادقين في هذه الكلمة التي قالوها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن لابد من الصدق المنافي للكذب. السادس الإخلاص. الإخلاص، قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلا بد من الإخلاص. وقد جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله عليه النار، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن لا بد من الإخلاص المنافي للرياء، ما في رياء ما في سمعة، وإنما إخلاص قصد وجه الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة الطيبة المباركة. وجاء في الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. السابع المحبة. المحبة المنافية للكره، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المحبة أي محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اكتسبتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالمحبة لابد، محبة الله مقدمة على كل شيء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لابد أن نقول هذه الكلمة، وحب الله جل وعلا مقدم على حب كل أحد سبحانه وتعالى. وهذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله تحتمل معنيين. المعنى الأول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني سواء كان من الأصنام أو الملائكة أو اللي يكون، يحبونهم كحب الله أي يحبونهم ويحبون الله ولكن يشركون في المحبة، يعني يجعلون حبهم مثل حب الله، فهم يحبون الله ويحبون آلهتهم كحب الله. الله لا يقبل ذلك سبحانه وتعالى، ما يقبل بالشريك أبدا. المعنى الثاني للآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي يحبونهم هم فقط، الحب الذي يجب أن يصرف لله، فهم لا يحبون الله أصلا. ولذا قال الله تبارك والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني المؤمنون يحبون الله أكثر من محبة المشركين لآلهتهم. لماذا؟ لأن المشركين يتبرؤون من آلهتهم يوم القيامة. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، هم يتبرؤون منهم يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، فيتبرأ بعضهم من بعض في ذلك اليوم. إذن المحبة المنافية للبغض. الثامن وهو الذي زاده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال هو البراءة من المشركين أو الكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتاب العزيز: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لابد من الكفر بالطاغوت حتى نؤمن بالله. أما يأتي إنسان يقول أنا مؤمن بالله ويقول هو مؤمن بالطاغوت، هذا لا يقبل منه أبدا حتى يكفر بالطاغوت. فلابد أن يؤمن بالله ولابد أن يكفر بالطاغوت. أعاذنا الله وإياكم من الطواغيت. ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الآن نشوف الأسئلة. طيب، يقول السائل: من لا يعرف قراءة الفاتحة ولا يعرف العربية تصح صلاته إذا نطق الحروف بطريقة غير صحيحة؟ أولا يجب عليه أن يتعلم. في البداية نقول يجب عليه أن يتعلم، وإذا كان لا يستطيع يقول كما علم النبي الرجل: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يسبح الله تبارك وتعالى ويتعلم. ما في إنسان ما يستطيع أن يتعلم، الكل يستطيع أن يتعلم، فيتعلم اللغة العربية ويتعلم قراءة الفاتحة. لكن من الآن إلى أن يتعلم هو معذور عند الله تبارك وتعالى، ولكن ينبغي له أن يتعلم. وصلاته صحيحة حتى لو نطق بالحروف خطأ لأنه لسانه غير عربي ويحتاج مدة حتى يتعلم، لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول: قياس الفتوى بالتحريم والتحليل بغير علم، متى نقول أنه هذا الشخص يفتي بعلم وهذا يفتي بغير علم؟ يعني متى نقول هذا يفتي بعلم؟ يعني هذه المسائل يعني ينظر، إذا كان الإنسان يعرف الأدلة وكذا فإنه يسأله عن الدليل، يقول: ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ ويعرف العلماء من غير العلماء من الجهال يعرفون. فلذلك الذي يفتي بغير علم، شوفوا ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب جميل جدا، أحسن، ما أقول أحسن ما في الكتاب، أقول ومن جمال هذا الكتاب اسمه، سماه ابن القيم رحمه الله تعالى إعلام الموقعين عن رب العالمين. فيقول هؤلاء العلماء هم موقعون عن رب العالمين، إنهم يفتون الناس ويقولون هذا هو الحق أو هذا الشرع أو كذا، مع أنه لا يجوز له أن يقول ذلك. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: وإذا أرادوك أن تنزلهم على ذمة الله ورسوله فلا تنزلهم على ذمة الله ورسوله، ولكن أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك. ويقول: وإذا طلبوا منك حكم الله لا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري قد تصيب حكم الله أو تخطئ فيه، لأن غير معصوم. فهؤلاء العلماء يقول هذا هو الشرع، هذا الحكم. فكيف نعرف؟ إذا كنا على علم ودرسنا وكذا سيتبين لنا. كنا في السابق نغتر بأي واحد يتكلم يقول هذا حلال وهذا حرام، لما تعلمنا قليلا من العلم صرنا نعرف أن هذا يتكلم بدون علم ويخطئ ويهبب كما يقولون وكذا، لأنه جريء على الله تبارك ويفتي. المهم أنه يفتي. بينما السلف الصالح رحمه الله تعالى كان الواحد يتهرب من الفتية. نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاءه رجل فسأله عن مسألة، فقال له: اذهب إلى ابن عباس فسأله ثم أخبرني ماذا قال. فذهب إلى ابن عباس فسأله، فقال: اذهب إلى ابن عمر فاسأله ثم أخبرني ما قال. فذهب إلى ابن عمر فقال: اذهب إلى أبي هريرة فاسأله. كانوا يتهربون، يعني ما يريد أحد أن يتحمل الفتوى، كان أن غيره يتحمل وزرها ويتحمل القول بها. فسأل أبا هريرة فأجابه فلما رجع إلى عبد الله بن عمر قال لا أعلم إلا ما قال، لما رجع إلى ابن عباس قال لا أعلم إلا ما قال، لما رجع إلى عبد الله بن عمرو قال لا أعلم إلا ما قال. فكلهم كانوا يعرفون لكن يتحرجون. وكان بعض السلف يقول إذا جاءك السائل لا تفكر كيف تخرجه، يعني لا يكون همك إن هذا عنده مشكلة ولازم أطلع من مشكلته، لا، فليكن همك كيف تخرج أنت. بعض الناس عنده لازم أجاوب كل أحد لأنه مسكين يكسر الخاطر، لا، أنت اللي تكسر الخاطر، أنجو بنفسك، في غيرك يفتيه، ما أنت ملزوم تفتي كل الناس، لكن إذا كان عندك علم أفتي الناس ما في مشكلة، لكن القصد أن لا تحرص على الفتوى وتبحث، خاصة إذا كنت في مجلس ترى فيه من هو أعلم منك أو مثلك في العلم حول عليه، هذا أفضل من أن تتصدر للفتوى، الله المستعان. يقول أريد أن أدرس الطب ولكن قلبي مع دراسة الشريعة، أيهما أكثر بالأجر؟ كلاهما خير، هذا خير وهذا خير. أدرس الطب، الناس بحاجة لأطباء مسلمين يثبتون الناس ويذكرونهم بالله، لأن المريض يتعلق بالطبيب تعلقا عظيما، سبحان الله. أنا أقول أدرس الطب، والشرع يمكن أن تدرسه يعني في أوقات فراغك إن شاء الله تعالى، يعني فراغ الدراسة يمكنك أن تدرس الشرع، وكثير من الأطباء أنا أعرفهم طلبة علم شرعيون، فأدرس الطب واطلب العلم الشرعي لا يمنع إن شاء الله تعالى. يقول أين ومتى حمل الإنسان الأمانة؟ هذه تكلمنا عنها، ارجع إليها ليتدبروا آياته، برنامج اللي فعلناه في رمضان عند قول الله تبارك وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فصلناها تفصيلا وإن شاء الله ترجع إليها إن شاء الله تعالى. يقول إذا كان أحد أقاربي لا يصلي هل يجب أن نقول له بعض العلماء كفون تارك الصلاة وأنت قد تكون كافرا الآن؟ نعم، لا بس، ليس بعض العلماء، قل له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قل له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. قل له الله يقول سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ائته بهذه الآيات وهذه الأحاديث لعل الله تبارك وتعالى أن يهديه، وادعو له في ظهر الغيب أن الله يفتح على قلبه. ما حكم قراءة نفس السورة في الركعتين؟ وما حكم قراءة السورتين في الركعة الواحدة؟ كله جائز، كله جائز، هذا جائز وهذا جائز، لا بأس به إن شاء الله تعالى. في الأماكن العامة إذا صلى أحدهم من عنده بعض الأخطاء بالفاتحة والأخطاء تكون قليلة لأنه لا يوجد بين من يجيد قراءة الفاتحة بالتجويد، هل أعيد الصلاة؟ إذا صلى الإمام ولحن بالفاتحة يقول هل أعيد الصلاة أو لا أعيد الصلاة؟ هذا فيه تفصيل، يعني اللحن ثلاثة أنواع، اللحن أي الخطأ في القراءة ثلاثة أنواع، لحن خفي، لحن جلي لا يغير المعنى، لحن جلي يغير المعنى. اللحن الخفي هو أن يخطئ في التجويد، أن يخطئ في التجويد فيقول مثلا الحمد لله رب العالمين، هذا لحن، لله ما فيها مد، العالمين ما فيها مد، مفروض يقول الحمد لله رب العالمين بس، فهذا يلحن. لما قال العالمين خطأ، هذا المد ما له معنى، فهذا لحن خفي، لحن بالتجويد، هذا لحن خفي، وامثلته كثيرة طبعا، لكن هذا منها، مثل ولا الضالين يقول ولا الضالين، هذا لحن، لأن الضالين لابد أن تمد ست حركات، ولا الضالين لابد أن تمد، فهذا يسمونه لحن، لكن لو لحن خفي. النوع الثاني وهو اللحن الجلي الذي لا يغير المعنى، لحن جلي لكنه لا يغير المعنى، مثل من يقول الحمد لله رب العالمين، هي الحمد لله رب العالمين، فهذا قال الحمد لله، المعنى ما تغير لكن غلط، القرآن الحمد أخطأ في التشكيل، أو قال الحمد لله رب العالمين مثلا، هذا كذلك خطأ لحن لكنه ما غير المعنى، فيسمونه لحن جلي لا يغير المعنى. الصلاة صحيحة في الأول والثاني، الخطورة في الثالث وهو اللحن الجلي الذي يغير المعنى، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك، هنا تغير المعنى، لأن كما قلنا بالبارحة إياك هي الشمس، اسم من أسماء الشمس، فلم يقل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني الشمس نعبد والشمس نستعين والعياذ بالله. لما يقول صراط الذين أنعمت عليهم، شلون أنعمت؟ أنعمت يعني أنت، لما تقول أنعمت تتكلم عن نفسك، وهي أنعمت يا رب، فهذا لحن جلي يغير المعنى، تفسد الفاتحة وبالتالي تفسد الصلاة. واختلفوا في قوله ولا الضالين، لأن البعض ما يجيد أن يخرج الضاد، ما يقول ولا الضالين، يقول ولا الضالين بالضاء وليس بالضاد، ضاء بدل ضاء، فيقول ولا الضالين. بعض أهل العلم يحكم بفساد هذه الصلاة، فساد الفاتحة وبالتالي فساد الصلاة. لماذا؟ لأن يقول الآية وليست ولا الضالين وإن ولا الضال، لأن المعنى تغير، يقول لحن جلي يغير المعنى، لأن الضال هو الضايع، فلان ضل ضاع، لكن ولا الضالين ضال يعني جالس بمكانه، ضل في مكانه وليس ضائعا، فتغير المعنى. فبعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله تعالى يرى أن الصلاة تفسد إذا قال ولا الضالين، ويجب أن يقول ولا الضالين، وهذه لغة العرب بالضاد. بعض أهل العلم كالحافظ بن كثير يقول لقرب مخرج الضاد مع الضاء، المخرج قريب جدا، زين ضه ضه يعني الضاء تخرج بين الأسنان، بينما الضاد بضرب اللسان في أعلى الفم، فهنا يقول قرب المخرج بين الضاء والضاد لذلك يعذر ويجب عليه أن يتعلم، لكن يقول لا تفسد الصلاة. فإذا اللحن بالفاتحة على هذا التفصيل الذي ذكرناه، والله أعلى وأعلم، الصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.